الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وللسيد أن يفرق بين رفيقيه متى شاء بلفظ الطلاق وبغيره. هذه المسألة مرت معنا في بعض الروايات، منها صحيح محمد بن مسلم وصحيح ابن سنان. سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له اعتزلها، فإذا طمست وطأها ثم يردها عليه إن شاء. وكذا في صحيح الحلبي: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء. وصريح هذه الرواية أو هذه الصحاح الثلاث شيئان: أن أمر التفريق بين الأمة وزوجها بيد السيد، متى ما شاء السيد أن يفرق بينهما فرق. وقد بحثت هذه المسألة ضمن خيارات العبد المزوج أو الذي تزوج، وقد قلنا أنه تارة يكون متزوجا من أمة المولى، وأخرى من حرة، وثالثة من أمة لغير المولى. وقد جعلنا الحق للمولى في طلاق أو فسخ أو تفريق أمته من عبده، وقلنا أن العبد إذا كان متزوجا من حرة أو من أمة غير المولى فأمر فراقها وطلاقها بيده هو، تمسكا بعمومات الطلاق بيد من أخذ بالساق وما شاكلها. الشيء الآخر الذي يستفاد صراحة من هذه الروايات أنه لا يكون هناك اقتصار على التطليق في التفريق بين العبد وأمته، فللمولى أن يفرق بينهما بما شاء، سواء كان أمرا بالطلاق أو أمرا بالاعتزال أو أمرا بالفسخ أو ما شاء. السؤال الذي يطرح هنا بناء على هذا: كيف يحتسب موضوع الطلاق؟ فنقول أساسا هو المولى، إما أن يكون قد زوج عبده أمته وبالتالي يكون هناك طريق اسمه طلاق، أما إذا كان العقد أو ما جعله بالاصطلاح بين العبد وأمته، يعني بين عبده وأمته، مجرد إباحة فلا معنى للطلاق هنا. فإذا الطلاق مترتب أساسا على وجود عقد تزويج من قبل المولى للعبد والأمة، أما إذا لم يكن هناك فلا معنى للطلاق. السؤال الذي طرحناه: لو أوقع الطلاق مع كون السابق عقدا طبعا، فهل تشمله أحكامه أم لا؟ بمعنى أحكام الطلاق كطلقة ثالثة، العدة، القهر، الشاهدان إلى غير ذلك من الأحكام. يقول الشهيد الثاني: نعم، عملا بعمومات أدلة الطلاق الشاملة للمقام ولا مخرج لنا عن تلك العمومات. نعم. وللسيد أن يفرق بين رفيقيه متى شاء بلفظ الطلاق وبغيره من الفسخ والأمر بالاعتزال ونحوهما، هذا إذا زوجهما بعقد النكاح. يعني أنه في عقد النكاح له الخيار أن يفرق بينهما بالطلاق وبغير الطلاق، أما إذا أباحها له، أما إذا جعله الواقع بينهما إباحة فلا طلاق، لأن الطلاق مترتب على وجود عقد. أما إذا كان مجرد إباحة فلا طلاق، إلا أن يجعل لفظ الطلاق مجرد لفظ دالا على التفريق. طلق بمعنى تفرق من غير أن يلحقه أحكامه، يعني أحكام الطلاق لا معنى لها هنا، فهو مجرد لفظ أريد منه التفرق بين الاثنين. ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقدا فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه. نعم، في الإباحة فلا طلاق إلا أن يجعل لفظ الطلاق دالا على التفريق من غير أن تلحقه أحكامه. فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه واشتراطه بشرائطه شاهدان قهر عملا بعموم أدلة الطلاق مع احتمال العدم، عدم اللحوق، بناء على أن زواج العبد من أمة سيده إباحة كما ذهب إلى ذلك السيد في الرياض، وإن وقع بعقد وضعف هذا، ما دام قد وقع عقده لا معنى لكونه إباحة. هذه مسألة. مسألة أخرى قال: وتباح الأمة لغير مالكها بالتحليل. مشهور الفقهاء، بل كاد أن يكون إجماعا على حد تعبير الشهيد الثاني، مالك الأمة يحلل أمته لآخر. يحكى المنع عن بعض الفقهاء كابن إدريس في السرائر، ونقل كاشف اللسان أن كلام السيد في الانتصار يعطي هذا أيضا المعنى أنه لا يصح، لكنه مردود بالأخبار المتكاثرة على الجواز، منها خبر محمد بن مضارب قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فرددها إلينا. خدمها وصح. هل سيجي هذا شنو؟ ليس ثالثا، لا يمكن أن نخرج عنها الدائرة، دائرة الاثنينين، الزواج وملك اليمين. وصحيح ابن بزيع: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي جاريتها، فقال: ذلك لك. قلت: فإن كانت تمزح؟ قال: وكيف لك بما في قلبها؟ شو أدري؟ فإن علمت أنها تمزح فلا، إلى غير ذلك من الأخبار. إذن هذه المسألة دل عليها كثير من الأخبار. المسألة الثانية أن نشترط في عملية التحليل ما هو مشترط في عقود الزواج الطبيعية من ناحية الحل والحرمة، يعني المؤمنة لمؤمن، المسلمة لمسلم، كونها كافرة غير كتابية، لا إلى غير ذلك مما مضى، المحرمات النسبية، المحرمات السببية، كلها تجي هنا. التحليل تابع لتلك الأحكام، يعني باستثناء موضوع عقد النكاح، باستثناء موضوع العقد. وتباح الأمة لغير مالكها بالتحليل من المالك، طبعا لمن يجوز له التزويج بها، وبالتالي الأخ ما يصير، ابن الأخ ما يصير، ابن الأخ ما يصير. وقد تقدمت شرائطه، شرائط التزويج، التي من جملتها كونه مؤمنا في المؤمنة ومسلما في المسلمة، وكونها كتابية لو كانت كافرة، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرها. قال: وحل الأمة بذلك، أي بالتحليل، هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد يكون إجماعا، وأخبارهم الصحيحة به مستفيضة.
ولا بد له من صيغة دالة عليه. هذا الذي لا إشكال فيه، صحيح هو تحليل لكنه بحاجة إلى صيغة. الكلام هل يكتفى بأي صيغة أم لا؟ قالوا المسألة فيها شائبة نكاح، والنكاح فيه شائبة العبادات والتوقيفية، ومن ثم لا بد من الاقتصار على الألفاظ الواردة في النصوص، وهي لفظ التحليل. بعد فوق هذا لازم نبحث موضوع الماضوية كما بحثنا في عقود النكاح، فالتحليل بلفظ الماضي أيضا، أحللت لك، وليس مطلق التحليل. ولا بد له من صيغة دالة عليه، مثل أحللت لك وطئها أو جعلتك في حل من وطئها، وهاتان الصيغتان كافيتان فيه في التحليل اتفاقا، لأنهما فيهما لفظ التحليل والماضوية، أحللت وجعلتك في حل ماضيان. وفي صحته بلفظ الإباحة قولان، أبحت لك مو أحللت لك، أحدهما إلحاقه به كما عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة، استدلوا له لمشاركتها الإباحة للتحليل في المعنى. ما لا يمنع الفقيه من أن يبني على مباني غيره، لمشاركتها له. لو كل فقيه اكتفى بأصل المعنى كان الفقه صار هالقد عندنا، مشكلة أنه يمنع ويبني. فإن قلنا وشوف شيء يصير على فإن قلنا، إلحاقها به لمشاركتها أي الإباحة للتحليل في المعنى، فيكون كالمرادف، هذه الصغرى، الكبرى الذي يجوز إقامته مقام رديفه، أن الألفاظ المترادفة تقوم مقام بعضها. وأبحت مرادف أحللت، قال والأكثر على منعه لا يلحق، واحد وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين، الأصل عدم حلية الفرج إلا بالعقد، وتمسكا بالأصل حرمة الفروج، ومراعاة للإحتياط في الفروج المبنية على الإحتياط، وهو الأقوى، عدم الإلحاق أقوى. ما تقول في دليل الشيخ؟ ونمنع المرادفة أولا، الصغرى مطعون فيها. من يقول أن لفظ أبحت يرادف أحللت؟ ثم الاكتفاء بالمرادف مطلقا الكبرى غير كلية، المرادف يجوز إقامته مقام رديفه، هذه الكبرى ليست تامة، في النكاح مطعون فيها. فإن كثيرا من أحكام النكاح توقيفية، وفيه شائبة العبادة، والاحتياط فيه مهم، فإن جوزناه بلفظ الإباحة كفى، أذنت وسوغت وملكت ووهبت ونحوها. أولى السؤال، هل هو ملك يمين أو عقد نكاح؟ ليش هذا الحاصل؟ لأنه ما إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم، فهذا إما أن يكون عقد نكاح أو ملك يمين. المشهور أنه إباحة محضة وتمليك منفعة، وبالتالي يدخل تحت عنوان ملك اليمين، فيصير ملك اليمين مقسم تحته قسمان، ملك رقبة وملك منفعة. لكن السيد المرتضى ذهب إلى أنه عقد، قال والأشبه أنه ملك يمين لا عقد نكاح. لماذا؟ لانحصار العقد في الدائم والمتعة. لما تقول عقد نكاح إما أن يكون عقدا دائما أو متعة، وكلاهما منتفيان عن هذه الإباحة. لماذا؟ لتوقف رفع الأول الدائم على الطلاق في غير الفسخ بأمور محصورة ليس هذا منها. إن قلت يعني في بعض الموارد لا طلاق فيها في العقد الدائم أكو فسخ، ذلك الفسخ محصور في أمور هذا ليس واحدا منها. بعد، ولزوم المهر فيه في الدائم بالدخول وغير ذلك من لوازم العقد الدائم التي لا تتأتى في هذا التحليل. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، لما هذه اللوازم كانت غير موجودة معناه أنه ليس دائما. طبعا الأمور مناقشة لا يخفى عليكم. ولتوقف الدائم، لأن احنا الآن جايين نناقش أنه ليس دائم، لتوقف رفع الأول على الطلاق ولزوم المهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم اللي هو الأول، ولتوقف الثاني على ركنين أساسيين المهر والأجل اللي هو العقد المنقطع، وهما منتفيان هنا أيضا فينتفي، ينتفي كونه عقدا منقطعا. بعد، ولأن عقد النكاح لازم ولا شيء من التحليل بلازم، لا قائل بأن المولى لا يستطيع أن يسترجع ما أعطاه، وإذا انتفى كونه عقدا ثبت الملك لأنه لا واسطة لانحصار حل النكاح فيهما إما عقد أو ملك، فإذا تبين أنه ليس بعقد كل ذلك بمقتضى الآية. وعلى القولين جعلناه عقدا أو إباحة لا بد من القبول. في العقد واضح، في الإباحة شلون؟ قال لتوقف الملك عليه، ملك المنفعة يحتاج إلى قبول أيضا. وقيل والقائل ابن إدريس، هذا اللي بيقول ابن إدريس معنا هذا بعد من تفريعاته، أن الفائدة تظهر فيما لو أباح أمته لعبده هل يستطيع أو لا. قال ابن إدريس فإن قلنا أنه عقد صح، إن قلنا أنه ملك توقف على القول بملكية العبد. لاحظت شلون؟ يعني ما الفائدة؟ قلنا تحليل، هذا التحليل قلنا أنه ملك أو أنه العقد، أين تظهر الفائدة؟ يقول ابن إدريس الفائدة في تحليل الأمة للعبد، إن قلنا أنه عقد لا إشكال في التحليل، إذا قلنا أنه ملك يعني تمليك يتوقف على القول بمالكية العبد، فإن ملك ملك وإلا فلا. إن الفائدة تظهر فيما لو أباح أمته لعبده، فإن قلنا أنه عقد أو تمليك وأن العبد يملك حلت وإلا فلا. قال الشهيد الثاني وفيه نظر، هذا التفريق لا فائدة، يقول لأن الملك في التحليل الذي نحن نقصده ليس على حد الملك المحض المبحوث هناك وأن العبد لا يملك بحيث لا يكون العبد أهلا له، بل مراد به الاستحقاق، كما يقال يملك زيد إحضار فلان مجلس الحكم، يعني مالك ملكية اعتبارية على نوع من الاستحقاق. احنا لما نقول تمليك منفعة يعني ان هذا العبد يستحق هذه المنفعة، هذه الملكية او الرتبة من الملكية لا قائل بنفيها عن العبد، وانما الكلام في ملكية الاعيان والمنافع في مثل الاجارة وما شاكلها. ومثل هذا يستوي فيه الحر والعبد، فصحة التحليل في حقه على القول بعدم الملك متجهة، يعني حتى لو قلنا ان العبد لا يملك الا انه التحليل تام في حقه، فإذا لا فائدة. عند الشيء الثاني نعم، والمشهور ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ. حتى الإمام قال له تخدمك وتصيب منها ما تشاء، إذن مطلق. أما واحد يقول لي لا خذ إلى كل شيء إلا كذا، فيجب أن يقتصر على ما حلل له. الحسن بن عطية عن الصادق: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبله لم يحل له غيرها، وإذا أحل له دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل له الفرج حل له جميعها. بدلالة الأولوية يعني. صار لا يعني المقصود باعتبار احنا في صدد الحديث عن تحليل الوضع، وإلا مو معنى أنه فقط وفقط يستطيع أن يحلل له ذلك، هذا أقصى ما يحلل له. ويجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ وما يشهد الحال بدخوله في اللفظ. فإن أحله بعض المقدمات عن مقدمات الواط كالتقبيل والنبار لم يحل له الآخر ولا الواط، وكذا لو أحله بعضها في عضو مخصوص يقول له بس بوس هذا الخد اختص به، وإن أحله الوضع حلت المقدمات. ليش؟ بشهادة الحال. بعد مو بس شهادة الحال، يقول ولأنه لا ينفك عنها غالبا، السيطة من دون هالمقدمات يصير، يقول الشيطان لا ينفك، ولا موقع له بدونها، ولأن تحليل الأقوى يدل على الأضعف بطريق أولى بخلاف المساوي. فلما قال له قبل هذه المنطقة مو معناه بعد قبل ذيك المنطقة، والعكس يعني الأضعف لا يدل على الأقوى. هي بس مو بالأولى كذا تمام. هي بعد شاهد الحال أو بتعبير الشيء الثاني لا ينفك عنها ولا موقع له بدونها. وهل يدخل اللمس بشهوة في تحليل القبلة؟ لما أحل له القبلة هل يحل له أن يلمسها بشهوة؟ نظر. من الاستلزام المذكور في الجملة فيدخل، يعني أكو تلازم بين التقبيل واللمس بشهوة. ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمت في القبلة لا مطلقة. استقال لك قبلها تقول والله هذا معنى إذن المسها بشهوة، يقول لك لا اللازم ماله هو هل قبلة أن تكون بشهوة بس، بعد مكان ثاني المسها بشهوة منه. فقهاء تدقيقات ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة مو أي لمس بعد لا مطلقا، فلا يدخل إلا ما توقفت عليه القبلة خاصة، بعد منطقة أزيد من هذه لا تلمس وهو الأقوى. حلل القبلة وحده مو قال قبل كيف تشابه. والولد الحاصل من الأمة المحللة حر مع اشتراط حريته أو الإطلاق. الحديث هنا عن ولد المحللة الحرة إذا حللت لحر، طبعا إذا حللت لرق طبيعي راح يكون الولد رق، أما إذا حللت لحر فأحد أمرين، إما أن يكون هناك إطلاق أو يكون هناك اشتراط. مع الاشتراط لا كلام في أنه حر، وإنما الكلام مع الإطلاق يقول الشهيد الثاني أيضا حر مع اشتراط حريته أو الإطلاق. ولو شرط رقيته ففيه ما مر، لاحظنا هالمسألة بعد.
وفي الأصل ما يكون حر ما أحد أبويه
ولذا قال مع اشتراط حريته او الاطلاق، سواء اشترطنا او اطلقنا حر ما دام احد الابوين حر. وانما الكلام لو شرط الرقيه ففيه ما مر، اللي قال على قول مشهور ضعيف الماخذ. ويظهر من العباره عدم صحه الشرط. ليش؟ حيث اطلق الحريه قال ولد والولد حر، معناه نعم، وهو الوجه الوجيه يعني. ولا يخفى ان ذلك مبني على الغالب من حريه الاب، والا لازم نقيدها نقول اذا حللت لحره، او على القول باختصاص التحليل بالحر بناء على الفائده التي ذكرها ابن ادريس. فلو كان مملوكا وسوغناه كما سلف على ما ذكرنا من انه تحليل او عقد، وهذا النوع من التحليل لا إشكال فيه بالنسبة للعقد فهو رفقه. وحيث يحكم بحريته لا قيمة على الأب مع اشتراط حريته إجماعا. هنا فائدة الإطلاق والاشتراط، يقول إذا اشترطت الحرية صار حرا ولا شيء على الأب، أما إذا أطلق ما يعطي قيمة الولد. يعني هذا الولد يفترض رق شقد يسوى، فيعطى للمولى باعتبار ناتج أمته، فمع الاشتراط يكون حرا إجماعا ولا شيء على الأب، ومع الإطلاق على أصح القولين في مقابل قول الشيخ في غير الخلاف والمنسوب إلى الصدوق من أنه يجب على الأب فكه بالقيمة استنادا إلى بعض الروايات الصحيحة. وبه أخبار كثيرة، ولأن الحرية مبنية على التغليب، ولهذا يسري العتق بأقل جزء متطور، ولا شبهة في كون الولد متكونا من نطفة الرجل والمرأة فيغلب جانب الحرية لأن أباه حر، والحر لا قيمة له حتى يقول والله قيمته على الأب. وفي قول آخر قلنا أنه منسوب للشيخ في غير الخلاف والصدوق أنه يكون رقا لمولى الجارية ويفكه أبوه إن كان له مال، وإلا استسعى في ثمنه، والأول أشهر. المسألة الأخيرة أنه حر سواء كان بشرط أو بالإطلاق ولا شيء على الأب، ولا بأس بوطء الأمة وفي البيت آخر مميز أو مميز عفوا، هذا الذي قلنا أنه مكروه بالنسبة إلى الحرة، أما غير المميز فلا يكره مطلقا سواء كانت الزوجة حرة أو أمة. بعد لا بأس أن ينام بين أمتين، وكرهنا ذلك في الحرة، ويكره ذلك المذكور في الموضعين في الحرة. وكذا يكره وطء الأمة الفاجرة كالحرة الفاجرة لما فيه من العار وخوف اختلاط المائين. ويكره وطء من ولدت من الزنا أي الأمة المولودة من الزنا بالعقد، ولا بأس به بالملك، لكن لا يتخذها أم ولد بل يعزل عنها حذرا من الحمل. روي ذلك أو روى ذلك محمد بن مسلم عن أحدهما، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل، قال لا، وإن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم أو أم ولده. صحيح محمد يسمع عن أحدهما هذا، فالرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشده ويتخذها لنفسه، قال إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس. هذا تمام الكلام في أحكام الإماء، ونبقى إن شاء الله مع الفصل السادس في أحكام المهور. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.